أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشهيد رضوان الله عليه: وإذا فرغ من رجمه لموته دفن إن كان قد صلي عليه بعد غسله وتكفينه حيا. كان الكلام في الرجم الذي يمثل القسم الثاني من أقسام حد الزنا. تكلمنا عن عدة حيثيات في الرجم إلى أن وصلنا إلى موت المرجوم. فما هو العمل؟ المعروف أن الميت يغسل ويكفن ثم يصلى عليه ثم يدفن، لكن بالنسبة إلى المرجوم بل من أقيم عليه حد الموت يؤمر أولا بالاغتسال ثم يكفن ثم يرجم. فإذا رجم وزهقت روحه يصلى عليه صلاة الميت ثم يدفن. ظاهر عبارة الشهيد الأول رضوان الله عليه كما هو ظاهر بعض الروايات أن الصلاة عليه قبل أن يموت أيضا، يعني وهو حي، أنه يغسل ويكفن ثم يصلى عليه ثم يرجم ثم يموت، والحال أنه لم يلتزم بذلك، لأن الروايات تدل على أن الصلاة على الميت إنما تكون بعد موته، اسمها فيها صلاة الأموات، فكيف يصلى عليه صلاة الأموات وهو حي؟ نقرأ هذا المقدار. قال: وإذا فرغ من رجمه لموته. كيف يعني فرغ من رجمه؟ لاحظ عبارة الشهيد الثاني كيف دقيقة. وإذا فرغ من رجمه، هذه عبارة الشهيد الأول. الفراغ من الرجم أعم من موته وعدم موته. ربما تنفذ الحجارة وينصرف الناس وهو حي لم يمت. الشهيد الثاني يؤكد أن المدار على الفراغ من الرجم هو الموت وزهاق الروح والنفس. ولذلك قال الشهيد الأول: وإذا فرغ من رجمه دفن. الشهيد الثاني يعلق، قال: وإذا فرغ من رجمه بما يتحقق الفراغ من الرجم؟ قال: لموته، يعني بسبب الموت يتحقق ماذا؟ الفراغ من الرجم. دفن، لاحظ العبارة، إن كان قد صلي عليه بعد غسله وتكفينه حيا. غسله وتكفينه حيا، هذا واضح أنه وهو حي يغسل ويكفن. الشهيد الأول يقول: إن كان قد صلي عليه بعد تغسيله وتكفينه حيا، فقد يتوهم من العبارة أن الصلاة على الميت وهو حي، أو لا أقل العبارة غير واضحة في إفادة ماذا؟ أن الصلاة تكون بعد موته. الشهيد رضوان الله عليه طبعا فيما لو لم يغسل أو لم يكفن، بعد الموت يغسل ويكفن، فبالتالي التغسيل والتكفين إما أن يكون كلاهما في حال حياته، وإما أن يكون كلاهما في حال موته، وإما يكون بالتفريخ بأن يغسل قبل الردم في حال حياته ويكفن بعد موته. واضح إن شاء الله. لاحظ العبارة: دفن إن كان قد صلي عليه بعد غسله وتكفينه حيا، يعني التغسيل والتكفين حال الحياة، هذه الصورة الأولى. صورة ثانية: أو ميتا، يعني تغسيله وتكفينه بعد موته. صورة ثالثة: أو بالتفريق، يعني يغسل حال حياته ويكفن بعد موته. فنفرق بين التغسيل والتكفين: التغسيل حال الحياة والتكفين بعد الممات. واضح إن شاء الله. طبعا هذا متى نفرق؟ هذا فيما لو لم نقم بتغسيله وتكفينه، المفروض يغسل ويكفن. يعني وكيف يغسل؟ نأمره بالاغتسال، هو نفسه نخليه يغتسل، ونخليه يغتسل شنو؟ غسل الميت، مو غسل مثل غسل الجنابة وكذا، لا، غسل الميت. وإلا يكون ذلك، يعني لم يغسل ولم يكفن، جهز بالغسل والتكفين والصلاة ثم دفن بعده ومات ولم يجر عليه شيء من هذه الأشياء، فتقام عليه الأمور الثلاثة: التغسيل والتكفين والصلاة ثم دفن. ثم تفيد التعقيب. والذي دلت عليه الأخبار والفتوى أنه يؤمر حيا بالاغتسال. طبعا هناك عدة روايات، نقرأ إليكم رواية واحدة، وهناك عدة فتاوى دلت على هذا، مثل أي الفتاوى التي دلت ماذا؟ دلت على هذا المطلب، مثل هذه الفتوى. الفتاوى الصدوق في المقنع صفحة 63، والشيخ الخلاف الجزء الأول صفحة 713 مسألة 521، وابن حمزة في الوسيلة صفحة 411. هؤلاء فتاواهم ظاهرة في هذا أنه يؤمر. وأما بالنسبة إلى الأخبار، تراجعون الباب 17 من الوسائل من أبواب غسل الميت. الباب 17 من أبواب غسل الميت فيه هذه الروايات، مثل هذه الرواية. نقرأ إليكم هذه الرواية: خبر كردويه عن أبي عبد الله عليه السلام: المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك. قبل ذلك يعني ماذا؟ يعني قبل الرجم. لاحظ: يغتسلان ويحنطان من الحنوط ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلى عليهما. مدول ويصلى عليهما يعني قبل الرجم. قيد التغسيل والتكفين قبل ذلك، ثم قال ويصلى عليهما يعني بعد الرجم. هذا ظاهرها الرواية. والمقتص منه في القصاص بمنزلة ذلك: يغتسل ويحنط ويكف ويلبس الكفن ويصلى عليه. في رواية واضحة، رواية نبوية، لما أمر النبي صلى الله عليه وآله، موجودة في سنن البيهقي الجزء الثاني صفحة 225، لما أمر برجم الجهنية فرجمت صلى عليها، فقال له عمر، صلى عليها أنه بعد ماذا؟ بعد الرجم. تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال صلى الله عليه وآله: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها لله؟ على العموم، يقول الشهيد الثاني: والذي دلت عليه الأخبار، قرأنا لكم روايته، هو الفتوى، ذكرنا الفتاوى، أنه يؤمر حيا بالاغتسال والتكفين ثم يجتزى به بعده، يعني ثم يجتزى بالاغتسال والتكفين بعده، يعني بعد الرجم وبعد الموت. أما الصلاة فبعد الموت، ولو لم يغتسل غسل بعد الرجم وكفن وصلي عليه. والعبارة عبارة المصنف الشهيد الأول قد توهم خلاف ذلك، يعني قد توهم أن الصلاة على الميت حال الحياة قبل موته، أو تقصر عن المقصود منها، يعني عبارة المصنف تقصر عن المقصود منها. ما هو المقصود منها؟ الصلاة بعد موته. العبارة تقول إن كان قد صلي عليه، صلي عليه متى؟ قبل موته بعد موته، قاصرة في الدلالة. هذا تمام الكلام في القسم الثاني من أقسام حد الزنا وهو الرجم. القسم الثالث الجلد خاصة. يعني ماذا الجلد خاصة؟ يعني من دون ضم شيء إلى الجلد، لأنه مضى أنه الجلد أحيانا قد يضم إليه الضرب السيف كما في القسم الأول، وقد يضم إليه الرجم كما في القسم الثاني، وقد يضم إليه الجز، جز الشعر والتغريب النافي كما سيأتي في القسم الرابع. لكن هذا القسم الثالث الاقتصار على الجلد خاصة. هذا الحد يثبت في حق من؟ في حق البالغ العاقل إذا زنى بالصبية أو المجنونة، بما أن الطرف الآخر غير مكلف نظرا لعدم البلوغ أو جنون. تعرفون شروط التكليف العامة، هناك ثلاثة شروط للتكليف لكي يكون ماذا الإنسان مكلفا، هناك ثلاثة شروط عامة تعم كل الموارد. الشرط الأول البلوغ، والشرط الثاني العاقل، والشرط الثالث ماذا؟ الحرية. الحرية خب يعني إذا من الشروط يعني ما يصلي، لا مو في هذا المورد. حرية قلنا شروط التكليف العامة يعني تعم كل تكليف من التكاليف. القدرة أن يكون قادرا، أما إذا غير قادر بعد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فبمجرد نقول لو جاء المكلف فلفظة المكلف تستبطن معنى البلوغ والعقل والقدرة. هذه شروط التكليف العامة. جيد، الآن هذا البالغ العاقل إذا زنى بالصبية أو المجنونة، لدلالة الروايات على ذلك، لو حصل العكس بأن ماذا؟ بأن زنت البالغة العاقلة بالصبي أو المجنون، هل يثبت في حقها هذا الحد خاصة أو لا؟ نقول بالتفريق. إذا زنت بالصبي نعم يثبت في حقها الجلد خاصة، لكن إذا زنت بالمجنون ففي هذه الحالة يثبت في حقها الحد الكامل. يعني لو كان بالغ لكن مجنون في هذه الحالة الحد كامل. يعني ماذا؟ يعني لو كانت محصنة الجلد والرج. لماذا؟ لأن الروايات الواردة في زنا المرأة تقول المرأة إذا زنى بها العاقل، إذا زنى بها البالغ مطلقا، والبالغ كما يشمل العاقل يشمل أيضا المجنون. فلورود الروايات الخاصة في خصوص زنا المرأة بأنه زناها يثبت فيه الحد الكامل إذا زنت بالبالغ مطلق يشمل المجنون والعاقل. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وثالثها، يعني ثالث أقسام حد الزنا، الجلد خاصة. يعني الجلد دون أن نضم إليه أشياء أخرى بشرط لا يعني شرط عدم الضميمة. 100 صوت هذا حد الزنا، وهو حد البالغ المحصن إذا زنى بصبيتين. أما إذا غير محصن واضح بعد كلامنا، إذا هو محصن هل يثبت عليه الرجم أو لا إذا زنى بصبية؟ لا. وهو حد البالغ المحصن إذا زنى بصبيتين لم تبلغ 9 أو مجنونة وإن كانت بالغتان، لأنه بالجنون رفع عنها التكليف، وإن كانت بالغة، شابا كان الزاني أم شيخا. واضح أن هذا شابا كان الزاني أم شيخا، هذه لإخراج الصنف الرابع الذي سيأتي. الصنف الرابع أنه الجلد والجز والتغريب يثبت في حق ما في حق البكر يعني الشاب، أما الشيخ الكبير ما يثبت في حق هذا الجز والتغريب. وسيأتي الكلام في معنى البكر، هل هو من لم يتزوج أو أنه من عقد ولم يدخل. على العموم هذه فيها روايات، منها موثق ابن بكير عبد الله ابن بكير عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام عن جارية لم تبلغ، لاحظ لم تبلغ صبية يعني، عن جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها، قال تضرب الجارية دون الحد أقل من الحد ويقام على الرجل الحد. هي تضرب دون الحد يعني ما تحد بعد أقل من الحد. زين. وحد المرأة إذا زنى بها طفل لم يبلغ، نفس الشيء الجلد خاصة. روايات موجودة منها صحيح أبي بصير، هذا صحيح أبي بصير سنستفيد منه في الأبحاث اللاحقة، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن 10 سنين زنى بامرأة، قال يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا. قيل له فإن كانت محصنة الحد كاملا 100 جلدة فإن كانت محصنة، قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك، فلو كان مدركا لرجمت. ووجه عدم إدراكي عدم بلوغه. إذن هذه الرواية صحيحة أبي بصير واردة في خصوص البالغة العاقلة إذا زنت بماذا؟ إذا زنى بها الصبي. ولو زنى بها المجنون البالغ، هذا القيد مهم من الشهيد الثاني. لماذا؟ لأن المجنون غير البالغ صبي، يندرج في القسم الأول. المرأة إذا زنى بها طفل، طفل مطلقا عاقل أو غير عاقل، ولذلك قيد الشهيد الثاني رضوان الله عليه. ولو زنى بها المرأة المجنون البالغ فعليها الحد تاما. ما هو الحد التام؟ قال وهو الرجم بعد الجلد إن كانت محصنة، لتعليق الحكم برجمها في النصوص على وطئ البالغ مطلقا. النصوص التي تقدمت في زنا المحصن تقول المرأة إذا زنى بها البالغ، البالغ مطلق يعني سواء كان مجنون أو عاقل، فيثبت في حقها الحد. فيشمل المجنون البالغ مطلقا، يعم ويشمل المجنون كما يشمل العاقل. بعد الوجه الآخر، إذن الوجه الأول أن الروايات تشملها. الوجه الثاني قال ولأن الزنا بالنسبة إليها تام، تام في حقها هي بالغة عاقلة، بخلاف زنا العاقل بالمجنونة. زنا العاقل للمجنونة ليس تاما في حقه. لماذا غير تام في حقه؟ للرواية، هي بالنسبة إليها تام، ما هو وجه التمامية، ورود الرواية، رواية تنص على ذلك، واضح ولا؟ ولذلك قال لأن الزنا بالنسبة إليها تام. من وين عرفنا التمامية؟ من الرواية. بخلاف زنا العاقل بالمجنونة ليس الزنا في حقه تام. لماذا؟ الرواية ما دلت على ذلك. الآن بين. قال فإن المشهورة، يعني مشهور الفقهاء، وإن قال صاحب الجواهر أنه لم نتحقق هذا المشهور، ما وجدنا هذه الشهرة. نعم هذا الرأي مشهور عن الشيخ الطوسي ويحيى بن سعيد ابن عم المحقق صاحب الشرائع. فإن المشهور عدم إيجابه الرجم، يعني عدم إيجاب زنا البالغ بالمجنونة الرجم، عدم اقتضاء زنا البالغ بالمجنونة الرجم. خب ما هو المقتضي؟ قال للنص، يعني النص دل على أن البالغ إذا زنى بالمجنونة فليس عليه الرجم. الدليل الثاني وأصالة البراءة، يعني نشك، عندنا شك في التكليف، البالغ إذا زنى بالمجنونة هل يجب رجمه أو لا؟ شك في التكليف. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نجري البراءة الشرعية، واضح إن شاء الله. طبعا إذا وجد الناس بعد لا تصل النوبة إلى التمسك بالبراءة، لكن هل يوجد نص في المقام أو لا؟ الشهيد الثاني في المسالك يقول لا يوجد نص في المسألة، النص الموجود بالعكس. هنا الآن فرض المسألة أنه البالغ إذا زنى بالمجنونة، واضح ولا؟ هذا نص ما موجود، النص موجود بالعكس، المجنون إذا زنى بالعاقلة، واضح ولا؟ لكن ورد في هذه الرواية تعليل، فقد نتمسك بعموم التعليل ونتعدى. الرواية الواردة ما هي؟ هذه الرواية، الرواية الواردة هي صحيح أبي بصير، لقريناها. في غلام صغير لم يدرك، ابن 10 سنين، زنى بامرأتين، قال يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملة. قيل له فإن كانت محصنة؟ قال لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، فلو كان مدركا لرجم. هذا أيضا، هذه صحيحة أبي بصير، واردة في الصبي في الغلام وليس في المجنون. عندنا رواية أخرى وهي خبر أبان ابن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام. لاحظ، إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد. لاحظ كلامنا في المجنون، المجنون إذا زنى، مو شنو العاقل إذا زنى بالمجنون كما هو فرض المسألة. النص وارد في المجنون، جلد الحد وإن كان محصنا، هذا المجنون رجم، وهذا بتفيدنا الرواية الآن في طيات البحث. قلت وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوها؟ وهذا بيذكرها الرواية نفس الشهيد الثاني. فقال المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي، وإنما يزني الرجل إذا عقل كيف يأتي اللذة. هذا التعليل يحمل هنا الجنون على الجنون الأدواري، إنه يزني حال تعقله، لأن الإمام بين وجه العلة، وإنما يزني إذا عقل كيفية اللذة، إما إذا ما يعقل كيفية اللذة ما يزني. فإذن هو متى يعقل؟ يعني في دور التعقل. وأن المرأة إنما تستكراه ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها. من هذا النص ربما يستفاد. زين، وربما قيل بالمساواة. يعني ماذا المساواة؟ يعني البالغ المحصن إذا زنى بالمجنونة أو العاقلة لا فرق يرجم. واضح ولا؟ هذه وربما قيل هذه في مقابل أصل المطلب. لاحظ المطلب. وثالث والجلد خاصة وهو حد البالغ المحصن إذا زنى بصبية. إذا زنى بصبية ما هو حده؟ الجلد، لا يرجم وإن كان محصنا. هنا نقول بالمساواة، يعني ما دام محصنا زنى بماذا؟ زنى بعاقلة أو زنى بمجنونة، لأن كنا نتكلم في الشق الثاني. البالغ المحصن تارة يزني بالصبية وهذا نعص فيه، وتارة يزني بالمجنونة. فإذا قلنا بالمساواة يعني المساواة بين المجنونة والعاقلة إذا زنى بها العاقل. بعد المعتوه نفس المجنون بعد. يعني هذا يحتاج نرجع إلى القواميس اللغوية، بس يعني على حمى بالبال المعتو يعني الذي جنونه خفيف بالصلاح نحن مخرخش زين مشموخ على القولة. هذا نرجع فيه إلى أصل اللغة، هذا في قاعدة إن شاء الله تستفيدونها كثيرة في اللغة يكررها صاحب اللغة. احنا عندنا الموضوعات، موضوعات مستنبطة وموضوعات عرفية. ما الفارق بين الموضوع المستنبط والموضوع العرفي؟ الموضوع المستنبط هو الموضوع الذي حدد ونص عليه في الروايات، فإذا حددت الضابطة في الرواية أخذنا بالرواية، وأما إذا الرواية لم تحدد الضابطة نرجع فيها إلى العرف، لأن الشارع يخاطب العرف. الآن المجنون، هذا لفظ المجنون تارة يرد تحديد معناه في الرواية وتارة لا يرد، إذا لم يرد في بيان معنى المجنون ترجع لقواميس اللغة، وهكذا بالنسبة إلى المعتو. كثير من المفاهيم والمعاني لم تحدد لأن الشارع كان يخاطب ماذا؟ العرف العام، فيرجع فيها إلى أهل اللغة لاستظهار ذلك. وربما قيل بالمساواة بين المجنونة والبالغة إطراحا للرواية، يعني ماذا؟ طرحا للرواية. أي رواية؟ هذه الرواية صحيحة أبي بصير التي ذكرناها. أي صحيحة أبي بصير؟ هذه في غلام صغير لم يدرك ابن 10 سنين بامرأتين، قال يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملة. قيل له فإن كانت محصنة، قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك، فلو كان مدركا لرجمان. فإذا الرواية ما تثبت الرجم، تثبت الجلد. هذا من طرح الرواية وأسقط الرواية عن الرجم. فإذا مقتضى طرح الرواية أنها ترجم فيها، أنه يرجم هذا إذا زنى بامرأتين بالغة أو غير بالغة، عاقلة أو غير عاقلة، واضح ولا؟ مجنونة أو عاقلة، واضح إن شاء الله. وربما قيل من القائل فيه؟ وش اسمه هذا القائل يا مولانا؟ نطلع عليكم من القائل؟ شنو؟ القائل ذهب إليه جماعة، منهم ابن الجنيد الإسكافي وأبو الصلاح الحلبي وابن إدريس، وهو أيضا ظاهر الشيخ المفيد. هذا وين تخلي، وين تحصل هاي الأقوال؟ مختلف الشيعة الجزء التاسع صفحة 144، العلامة الحلي قلنا لكم ألف كتابين في الخلافيات، ألف كتاب مختلف الشيعة يبين فيه الأقوال المختلفة لنفس فقهاء المذهب، وألف كتاب تذكرة الفقهاء بين فيه الأمور الخلافية بين المذهب وبين العامة فقه مقارن. وكذلك الشيخ الطوسي ألف كتاب الخلاف بين فيه ماذا؟ بين فيه خلاف علماء المذهب مع العامة، وكتب كتاب المبسوط بين فيه نفس آراء الخاصة وكثر فيه من التفريعات. أول كتاب تفريع المبسوط. زين، اطراحا للرواية يعني طرحا للرواية، اسقاطا للرواية، واستنادا الى العموم. ما هو العموم؟ عموم الرجم على المحصن. عندنا روايات عامة تدل على ان المحصن اذا زنى يرجم، هذه الروايات مطلقة، يعني زنى بعاقلة او زنى بمجنونة. ولا يجب الحد على المجنونة إجماعا، هذا بالنسبة إلى من زنى بالمجنونة كلامنا. الآن بالنسبة نفس المجنونة هل يجب عليها الحد؟ لا يجب عليها الحد، بعد لا تحكم. ولا يجب الحد على المجنونة إجماعا، والأقرب عدم ثبوته على المجنون، يعني عدم ثبوت الحد على المجنون. لماذا قالوا الأقرب في مقابل ما سيأتي من ذهاب الشيخ وابن البراج والشيخ المفيد إلى ثبوت الحد؟ قال والأقرب عدم ثبوته على المجنون، عدم ثبوت الحد على المجنون. طبعا وجه الثبوت الرواية اللي قرأناها، لانتفاء التكليف الذي هو مناط العقوبة الشديدة على المحرم. العقوبة الشديدة على ارتكاب الشيء المحرم إذا كان الشخص مكلفا، أما إذا انتفى التكليف تنتفي العقوبة. مع حديث الرب عاد رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق إلى أن يفيق. وللأصل أصالة البراءة، هذا المجنون إذا زنى نشك هل نقيم عليه الحد أو لا، نشك في وجوب الحد، الأصل عدم الوجوب. ولا فرق فيه في المجنون بين المطبق وغيره، من جنونه على نحو الطباق يعني مستمر، وغير المطبق. ما هو غير المطبق؟ المجنون الأدواري الذي يمر بأدوار ومراتب، تارة عاقل وتارة مجنون. إذا وقع الفعل منه من المجنون حالته، يعني حالة الجنون، حال الجنون لا حال التعقل، وهذا هو الأشهر. ماذا؟ وهذا هو الأشهر، عدم ثبوت الحد على المجنون، هذا هو الأشهر في مقابل قول الشيخ. قال وذهب الشيخان المفيد والطوسي وتبعهما ابن البراج. الشيخ له مقلدين معروف، يعني الشيخ الطوسي يعني تقريبا بقي تقليده مدة قرن من الزمان، جاء بعده فقهاء لكن دائما تقريبا يوافقون رأي الشيخ، اللي هو القاضي ابن البراج وسلار في الغالب يوافقون رأي الشيخ الطوسي، إلى أن انبرى ابن إدريس وهو أحد أحفاد الشيخ الطوسي وناقش جده حتى يعني خاف أنه ينسد باب الاجتهاد وشنع عليه رحمة الله عليه. وذهب الشيخان وتبعهما ابن البراج إلى ثبوت الحد عليه على المجنون كالعاقل من رجم وجلد. لماذا؟ لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم. جلد الحد يعني إن لم يكن محصنا، وإن كان محصنا رجم. قلت وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوها؟ فقال المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي، وإنما يأتي، لاحظ التعليل، وإنما يأتي متى يأتي الرجل؟ إذا عقل كيف يأتي اللذة، هذا عموم التعليل. وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها، مجنون ما تدري وش يسوون بها. وهذه الرواية مع عدم سلامة سندها. لماذا هذه الرواية غير سليمة السند؟ لأنها تشتمل على إبراهيم ابن الفضل وهو مجهول الحال، لم يمدح ولم يذم، نفس الشهيد رضوان الله على الشهيد الثاني في تعليقته على روضته في هذه نسخة مجمع الفقه ذاك الصفحة 286. يقول الشهيد الثاني: في طريقها إبراهيم ابن الفضل وهو مجهول. نفس الشهيد الثاني يبين وجه الضعف. وهذه الرواية مع عدم سلامة سندها مشعرة، يعني مشيرة، تشير بكون المجنون حالة الفعل عاقلا. من وين نستفيد هذا؟ من قوله عليه السلام: وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة، يعني حالة تعقل. إما لكون المجنون، إما لكون الجنون يعتريه أدوارا، يعني في دور يكون مجنون وفي دور وفي فترة يكون عاقلا، فهو جاء في دور تعقله، أو لغيره، لغير الأدوار. مثل إذا كان مثلا جنون خفيف مخرخش مشبوخ على قولك، زين، يعني مو كلش ثقيل. أحيانا في ناس ما عنده جنون كراك على قولك، في ناس جنونه مطبخ لكن جنونه خفيف أحيانا، يعني شوفه لا يعقل، واضح ولا؟ فإذا كان جنونه خفيفان بحيث لا يذهب العقل الذي يناط التكليف بوجوده، قال في هذه الحالة يقام عليه الحد بمقتضى هذه الرواية. لا ما يخفف عنه إذا هو مكلف، إذا يعقل.
بس في نوع يعني في
إذا هو مجنون بحيث يسلب عنه التكليف بعد لا يقام عليه الحد.
في قليل من الجنون
إذا في قليل من الجنون يعني هو عاقل.
بعد في جنب من العقل جنب من الجنون.
شف أيهما أغلى؟ على العموم إما المسألة واضحة، إما لكون الجنون يعتريه أدوارا أو لغيره، يعني لغير الأدوار، كان يكون جنون خفيف كما يدل عليه التعليل، أي تعليل وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة، فلا يدل على مطلوبهم. يعني هذه الرواية لا تدل على مطلوب الشيخين وابن البراج من ثبوت الحال، تدل على ثبوت الحال في خصوص الجنون الأدواري ونحوه. ويجلد الزاني أشد الجلد، لقوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وروي ضربه متوسطا، يعني تضرب ضرب متوسط، لا مبرح شديد ولا كلش خفيف ضعيف، مثل مرسل حريز عمن أخبره. من وين عرفنا أنه مرسل؟ هو حريز ابن عبد الله السجستاني يقول عمن أخبره، من اللي أخبر حريز ما ندري، عن أبي جعفر عليه السلام: يفرق الحد على الجسد كله. ده زين. ويتقى الفرج والوجه، هذه اللي تنفعنا فيما بعد، احتفظوا بها، هذا تنص على الفرج والوجه، اتقاء الفرج والوجه. ويضرب بين الضربين، يعني بين الضربين، بين الضرب الشديد وبين الضرب الخفيف، يضرب بين الضربين، يعني ضرب متوسط. فمرسل حريز يدل على ذلك. جيد. الآن يضرب في جميع جسده، لأن الرواية تقول: كما أن جميع جسده قد التذ بالمعصية، جميع جسده أيضا يضرب ويعذب، ما عدا الرأس والوجه والفرج. هذا بعض الروايات نصت على الرأس والوجه، بعض الروايات نصت على الفرج، روايات مختلفة، نقرأ إليكم قسم منها. ويفرق الضرب على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه. قال وقبله ودبره. يفصل انه ما المراد بالفرج، هل هو خصوص القبول؟ الشهيد الثاني يقول وقبله ودبره لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام. يتقى الوجه والمذاكير، هذه الرواية الموجودة في الفقيه. وروي عنه عليه السلام الباقر قال يفرق الحن على الجسد ويتقى الفرج والوجه. طبعا هذه المذاكير المفروض الذكر جمعه ذكور، لكن جمع في الرواية بهذا الجمع المذاكير، والمطلب واضح، المراد ماذا؟ آلة الرجل الخاصة. وروي عنه عليه السلام قال يفرق الحد على الجسد ويتقى الفرج والوجه، هذه مرسل حريز الذي ذكرناه لكم. وقد تقدم استعمال الفرج فيهما يعني في الدبر والقبول. وأما اتقاء الرأس، لماذا نتقي ضرب رأسه ما نضرب على رأسه يستجنبها؟ وأما اتقاء الرأس فلأنه مخوف على النفس والعين، على النفس يحتمل أنه يستجنب بعد النفس راحت حتى يموت بعد ضربه ووقف مخومه، والعين ممكن تتلف عيونه يصير تالي عوارة أو أحوان. مو هذا الروايات مثل رواية زرارة. نقرأ إليكم رواية زرارة التي تدل على ذلك ورواية أخرى. زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يضرب الرجل الحد قائما، وهذا بتنفعنا صحيحة زرارة تتكرر، يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ويضرب على كل عضوين ويترك الرأس والمذاكير. ويترك الرأس. ورواية أخرى في الفقيه ويترك الوجه والمذاكير. لاحظ خبر سنان محمد بن سنان عن الرضا. طبعا محمد بن سنان غير عبد الله بن سنان، عبد الله بن سنان من أصحاب الصادق وهذا مسلم الوثاقة من الأجلاء، أما محمد بن سنان من أصحاب الإمام الرضا ومختلف فيه. فلذلك إذا جاء عن ابن سنان من وين تفرق أن المراد محمد بن سنان أو عبد الله بن سنان؟ من المروي عنه؟ إذا الإمام الصادق عبد الله بن سنان، إذا الإمام الرضا محمد بن سنان. فيما كتب إليه وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به بالزنا، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات. زين. قال والغرض من الجلد ليس هو إتلافه، إتلاف المحدود، وإنما تأديبه. واقتصر جماعة كالشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف، واقتصر جماعة، هذا منهم هذا لين الجماعة الصدوق في المقنع والشيخ في المبسوط والمحقق في المختصر، واقتصر جماعة على الوجه والفرج تبعا للناس، لأن صحيح زرارة ومرسل حريز ورد في خصوص الوجه والفارج، واضح ولا ما دخلوا الرأس؟ مع أن الرأس موجود في رواية زرارة. ويترك الرأس والمذاكير. شنو؟
رواية زرارة وردت في الكافة الرأس، والفقير ورد الواجه، ربما سفتوا لرواية الفقير.
يمكن بعد. زين الآن الكيفية نقراها ما فيها شيء. قال وليكن الرجل قائما مجردا من الثياب، يعني هذه دلالة الروايات، مستور العورة، والمرأة قاعدة قد ربطت ثيابها عليها، هذه خبر أبي مريم ومر علينا الرواية أن أمير المؤمنين لما أراد أن يرجم تلك المرأة خاط عليها ثوبان. طبعا بعضهم تمسك بإطلاق الرواية مجردان فقال الرجل والمرأة، وبعضهم بعض الروايات أنه يجلد في الحالة التي وجد عليها فقال هذا مطلق الرجل والمرأة في الحالة التي وجدت عليها أيضا هذا المهم. والمرأة قاعدة قد ربطت ثيابها عليها لئلا يبدو جسدها فإنه عورا جسدها بخلاف الرجل. وروي ضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها، هذا عنوان الزاني كما يشمل الرجل يشمل المرأة، إن وجد عريانا ضرب عريانا. وين طبعا عايش المقنع اللي هو الصدوق في المقنع عمل بهذا الرواية، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه سواء في ذلك الذي على حاله الذكر والأنثى، وعمل بمضمونها الشيخ الطوسي وجماعة له الصدوق في المقنع. والأجود الأول، ما هو الأول؟ الرجل قائم مجرد والمرأة قاعدة قد ربطت بثيابها، المرأة لا تجرد من الثياب. لما ذكرناه من أن بدنها عورة بخلافه، يعني بخلاف الرجل بدنه مو عورة. والرواية التي تمسك بها ضعيفة السند، ما هو وجد ضعف سندها؟ طلحة ابن زيد، طلحة ابن زيد هذا عامي ولم يرد فيه توثيق. هناك ثلاثة وجوه لتوثيقه، ورود في كامل الزيارات، ورود في تفسير القمي، قول الشيخ الطوسي له كتاب معتمد، والثلاثة لا تدل على توثيقه لأن تفسير القمي يشمل خصوص الخاصة الشيعة توثيقه ما يشمل العامة، وكامل الزيارات بناء على ثبوته يمكن توثيقه. وأما بالنسبة إلى له كتاب معتمد، خب الاعتماد على كتابه لا يلازم وثاقته، فلربما اعتمد على كتابه لوجه آخر كاعتمادهم على أصالة العدالة أو لاحتفاف الكتاب بقرائن تفيد الوثوق والاطمئنان بالصدور. عموما هذا طلحة بن زيد عامي لم يرد فيه توثيق فتكون الرواية ضعيفة السند. هذا تمام الكلام في القسم الثالث من أقسام حد الزنا. القسم الرابع ورابعها الجلد والجاز يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.